إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تم بحمد الله وفضله ورحمته سبحانه وتعالى شرح القواعد الأربعة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأما هذا اليوم، يوم الأربعاء آخر أيام الدورة العلمية المنعقدة في هذا المسجد لشرح القواعد الأربعة، فسيكون بيانا لما أوصى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربعة، من أنه كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وإذا صلى الرجل بغير طهارة فإن صلاته تكون فاسدة، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك التوحيد والعمل الصالح يفسده الشرك الأكبر بالله العظيم. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد، يقول الشيخ محمد بن الوهاب، أن تعرف الشرك. ففي هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله مباركا نتدارس نحن وإياكم تعريف الشرك الأكبر، ونذكر أقسامه وبعض صوره حتى نحذره، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولما روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. برهان ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ بالحق أيها المسلم، لم يكن نكاح الأم، ولا قتل الولد، ولا سرقة الأموال، ولا شرب الخمر، وإنما قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا نص صريح بين واضح صحيح أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. برهان آخر أن الشرك لا يغفره الله، فتبين من ذلك أنه أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا محمول على من تاب، على من مات ولم يتب، ولكن من مات وقد تاب من الشرك تاب الله عليه. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ودليل ثالث على أنه أعظم ذنب عصي الله بها على وجه الأرض أن الله يحبط كل أعمال المشرك كبيرها وصغيرها، جهاده، حجه، عمرته، صلاته، دعوته، إنفاقه الأموال في سبيل الله، بره بوالديه، يحبط الله كل أعماله. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي كل الذي كانوا يعملون من حج وعمرة وزكاة وجهاد وغير ذلك من أنواع العبادات المقربة لرب البريات سبحانه وتعالى. وقد جاء فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات هي الذنوب المهلكة، وبدأ صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله العظيم سبحانه وتعالى. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات المحصنة الغافلة. فبدأ بالشرك بالله العظيم. فإذا كان ذلك كذلك، فواجب عليك أيها المكلف أن تخاف من الشرك، ولا تقول: أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله، وأعرفت الشرك هو عبادة الوثن أو الذبح لصنم أو الذهاب لكاهن أو دعاء جني ونحو ذلك من الصور المنحصرة في أذهان البعض. فإذا حصرته واعتقدت أنه محصور في ذلك فأنت جاهل بما رواه البزار في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا، والإشراك بالله مثله. فكما أن أبواب الربا متعددة متنوعة فقد يقع الرجل فيها وهو جاهل، كما نرى اليوم النساء هداهن الله تذهب إحداهن إلى السوق فتشتري أو فتبيع ذهبها المساوي 50 جراما قديما، فتشتري به ذهبا يساوي 30 غراما لأنه جديد، وتفرح وتأتي بيتها مغتبطة بهذا البيع، وهو عين الربا لجهلها بربا الفضل. فالربا 70 بابا، والإشراك بالله مثله. فإذا كان الإشراك بالله أبوابه متعددة وصوره متنوعة، وقد علمت أنه يبطل الأعمال كلها، وأن إبراهيم الخليل سيد الموحدين قبل الرسول الأمين قد خاف من الشرك، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأنه لا يغفر، وأن صاحبه يخلد في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وما تقدم من رواية البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت على صورة فجر، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون إليه وينظرون، ويقال: تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت. وينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون إليه وينظرون: تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت. فيذبح الموت فيقال: خلود يا أهل النار فلا موت، وخلود يا أهل الجنة فلا موت. إذا عرفت كل هذا جعلك تخاف من الشرك أن تقع فيه. فإذا خاف منه إبراهيم سيد الموحدين الذي سماه الله أمة، إمام يقتدى به، فلأن تخاف أنت منه من باب أولى. وعلامة أمن كثير من الناس من الوقوع في الشرك وعدم الخوف منه ترك دراسة هذا العلم، علم التوحيد الذي يحذرك من الوقوع في الشرك برب العبيد، وترك الدعاء. فقد يبست ألسن الكثير من دعوة إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يدعو هذا؟ إذا كان إبراهيم يدعو به فلن ندعو نحن به من باب أولى وأحرى. فأين ألسنتنا؟ فأين هي ألسنتنا من هذا الدعاء أن يجنبنا الله الوقوع في الشرك؟ وقال: واجنبني واجعلني في جنب، وعبادة الأصنام في جنب. وهذا يقتضي سد ذرائع الشرك، أن يبعدك الله حتى عن ذرائع الشرك، كالدعاء عند قبر النبي، فقد قال مالك: بدعة، وكالذبح عند قبر ولي، أو بناء على القبور، أو غير ذلك من وسائل الوقوع في الشرك وذرائعه. فإذا دعوت الله ليجنبك الشرك وقربانه وفقك لأن يجنبك الشرك ودرائعه سبحانه وتعالى. فلا تنسى أيها العاقل المكلف الدعاء لأن يجنبك الله الشرك، فإنك إن أمنت من الوقوع في الشرك الذي هو في الظاهر كالسجود لصنم أو دعاء جني أو الذبح لوثن، فإنك لا تأمن على نفسك من وقوع الشرك الذي هو في الباطن ويخرجك من الملة، كشرك المحبة الأكبر وشرك الخوف الأكبر وشرك الرجاء الأكبر وغير ذلك من أنواع الشرك الذي إذا قمت تصيح في مساجد المسلمين الذين تراهم اليوم معرضين عن دراسة التوحيد تصيح في مساجدهم بأعلى صوت: أيها الناس صفوا لي شرك المحبة الأكبر المخرج من الملة، فلا أحد يجيب. صفوا لي شرك الخوف الأكبر المخرج من الملة، فلا مجيب. وربما بعضهم يدرس في الجامعات وفي المعاهد ولا تجد عنده جواب. صف لي شرك الرجاء شرك الطاعة متى يكون أكبر، لا مجيب. السبب الإعراض عن دراسة التوحيد وحسن الظن في النفس أنه يعرف مسائل التوحيد وهو لم يجلس بعد في حلقاته، حلقات تدريس العقيدة التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر ويضاد ما يضاده من الشرك الأكبر وما يضاد كما له الواجب من الشرك الأصغر والبدع، فتراه معرض محسن الظن في نفسه، فقد يقع مع هذا الشرك. لأن الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بإسلام قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات الوقت. فإذا كان الصحابة وهم حدثاء عهد وإن كانوا حدثاء عهد مع النبي قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقال: لقد قلتم كما قال موسى اجعل لنا آلهة. فكيف يأمن أحدنا إذا أعرض عن دراسة التوحيد من الوقوع بمثل هذا، نسأل الله العافية. فإذا لابد أن نصبر على حلقات العلم وندرس التوحيد المنجي من الخلود في نار رب العبيد إذا عمل بمقتضاه وحقق قول لا إله إلا الله وهي معناها لا معبود بحق إلا الله. وما أتوا هؤلاء الذين يعبدون البدوي والست زينب وغيرهم من وقع في شرك الخوف والرجاء هم لا يعلمون إلا من قبل جهلهم، فسروا لا إله إلا الله بلا رب إلا الله، نسأل الله العافية. وفسروا قول الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة بالواسطة، أن تجعل بينك وبين الله واسطة تدعوه، وهذا ضد معنى الآية. إذا وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الإعراض عن طلب العلم، وخاصة الفقه الأكبر الذي كان يسميه أبو حنيفة الفقه الأكبر وهو العقيدة، فزهدوا فيها وأحسنوا الظن في أنفسهم. فلا ينقذهم من غفلتهم إن كانوا من أهل الصلاح والإصلاح إلا عالم يفجأهم بسؤال في الاعتقاد في شرك المحبة أو الخوف أو الطاعة أو غير ذلك، فعند ذلك يستيقظوا ويعلموا أنهم لن يدرسوا. تحفظوا هذا، أن القوم اليوم أعرضوا عن دراسة التوحيد، وأنا أحذر من هذا لأنه قد روى الطبراني في معجمه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، لما أعرضوا عن دراسة التوحيد وما يضادهم من الشرك الأكبر وبيان صوره للناس والوعظ به وبآياته واشتغلوا بالقصص والحكايات، فأشغل الناس عن تعلم العقيدة والأحكام، دخل لهم الشيطان فلبس عليهم دينهم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح، وهو تعلم العقيدة وما يضادها. ووالله لقد أجاد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه النصيحة، فبرهانها بين واضح كالشمس لمن علم ونظر فيما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا قصتهم أنهم لما ماتوا قال لهم الشيطان اتخذوا لهم أنصابا تماثيل، فهذه بدعة في الدعوة إلى الله. أمرهم الشيطان بادئ ببدعة فأطاعوا فولدت هذه البدعة الشرك، ومن هنا قيل البدع بريد الشرك، لأنهم لما تعبدوا الله بهذه الوسيلة الدعوية وهي أن يجعلوا أنصاب كلما رأوها نشطوا في العبادة، وسيلة من وسائل الدعوة البدعية. فتبين أنه لا بد أن يكون منهج الدعوة إلى الله توقيفي، بمعنى نحتدي فيه حلو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نخترع في منهج الدعوة إلى الله محدثات مرجعها الرأي كالتمثيليات الإسلامية والأناشيد المطربة بلحون الفساق وغير ذلك، نقتصر على طريقة رسول الله في الدعوة. فإنه لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن رجل يقعد في الطريق وينشد فيجتمع حوله أهل الباطل أهل الخمور وغيرهم من أهل الذنوب فيسمعون كلامه وغناءه الذي يهتف به إلى الله داعيا أو منشدا برقائق لكن على منهج غير منهج النبوة، قالوا قال السائل لشيخ الإسلام إذا سمعوه يبكون ويتوبون إلى الله. أيها الشيخ، هل هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله؟ هل هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله؟ أنا أسألكم بالله، لو وجه هذا السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية اليوم لأحد يفكر في أمور الدعوة بعقله ولا يرجع إلى منهج ربه الذي خلقه، إيش يجيب؟ والله لا يجيبن بالآتي، ما دام تابوا إلى الله وحصلت المصلحة فثم شرع الله، وسيلة طيبة يا أخي. لكن شيخ الإسلام أعلى كعبا من هذا، جبل إمام همام، نادى بعلمه مشارق الأرض، أهل المشرق والمغرب وهتفوا باسمه يسألونه عن أمور دينهم رحمه الله. فقال لو قلنا أن هذه وسيلة وهي أن يجلس الرجل ينشد ورقق القلوب ويدعو إلى الله بهذه الطريقة ويتخذها منهج في الدعوة إلى الله، لو قلنا أنها وسيلة صحيحة لقلنا أن رسول الله لم تكتمل به الوسائل، لأن النبي حيث أنه ما فعلها لا يمكن أن تكون وسيلة صحيحة. وإذا ادعيت أنها وسيلة صحيحة فقد اتهمت الرسول بالنقص في الدعوة في طرق الدعوة وحاشاه، فهي ليست وسيلة صحيحة لأن النبي ما اعتمد عليها في الدعوة إلى الله، فدل على أنها وسيلة باطلة. وقس ما شئت كما يسمى اليوم بالتمثيل الإسلامي، يخرج رجل يمثل أبو لهب أبو جهل، أو يشرب كما رأيته قديم يأخذ زجاجة الخمر ويترنح في المسرح كأنه يشرب الخمر، ثم ربما تحصل لأحدهم التوبة. فقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز التمثيل كذب، بل هو جمع بين الكذب والبدعة في الإسلام. فانظر ماذا حل بقوم نوح لما زين لهم الشيطان البدعة، فاتخذوا أنصاب وسيلة في تنشيط الإيمان، وهي أن يتخذوا أنصابا كلما رأوها نشطوا في العبادة، فبدأوا ببدعة وكانت هذه البدعة بريد إلى الشرك بالله. فجاءهم بعد ذلك لما ماتوا الشاهد، قال ابن عباس كما في صحيح البخاري فتنسخ العلم، وهذا يلتقي مع أي حديث؟ قوله فتنسخ العلم يلتقي مع حديث الطبراني الذي ذكرناه قبل قليل، إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، حيث أنه تنسخ علم العقيدة، ما بقي عالم يعظهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، بقيت القصص والحكايات والأضحوكات حتى صار الناس لا يميزون بين الشرك وتوحيد سنة وبدعة فهلك بالجهل. وكذلك حصل في هذا الزمان، أشغل الناس بالقصص والحكايات والمواعظ حتى نسوا تعلم الاعتقاد الصحيح من العلماء الكبار، فصار الواحد منهم ألفا يألف تلك المجالس، فإذا جلس عند عالم جليل له وقار يعلم العلم الصحيح المنقول عن الرسول والصحابة تجده يثقل، يثقل قلبه من طول مجلسه فيفارقه، فلا يبقى مع الشيخ الجليل إلا القليل، والباقون منصرفون تستهويهم القصص والحكايات والأضحوكات عن تعلم الدين المنجي من الخلود في النيران، نسأل الله العافية، والموجب للدخول أبد الآبدين في جنة خلد رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمقصود أن ابن عباس قال فتنسخ العلم فعرفوا، قال لهم الشيطان حين وجد منهم جهل ما نصروا هذه الأنصاب آباؤكم إلا أنهم يستسقون بهم يعبدونه أو كما قال فاعبدوهم اتبعوا آباءكم لن تكونوا خيرا منهم أو كما قال لهم، فوسوس لهم الشيطان حين جهل فعبدوا غير الرحمن فسجدوا للأوثان من دون الله فأطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن سبحانه وتعالى. ولو كان هناك واعظ يعظهم ويذكرهم بالتوحيد وما يرادهم من الشرك برب العبيد لما أطاعوا الشيطان في ذلك. فلتكن لنا موعظة أن نصبر على دراسة التوحيد، وإن رأينا أكثر الناس ينصرفون عن مثل هذه المجالس مستثقلين طول الجلوس فيها، فإذا عرفت الحق فأنت جماعة، فلا تبالي بكثرة الهالكين إذا عرفت الحق المقرب لرب العالمين الذي هو طريق الرسول الأمين والصحابة المهديين رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لا أطيل، أقول الشرك تعريفه وحده عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن تعريف فيما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم في الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ندا أي شبيها. ومن هنا يقول العلماء الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فإذا كانت المساواة في العبادة لأن دعوت الله ودعوت معه غيره صار شركا في الألوهية، وإذا كانت الندية أو المساواة في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمادة وهي أفعال الله كان شركا في الربوبية، وإذا كانت المساواة في الأسماء والصفات التي تفرد بها رب البريات صار شركا في الأسماء والصفات. فجمع ذلك كله رسول الله وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ندا في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية إذن توحيد الله بأفعال العباد الظاهرة كالدعاء والنذر والطواف، والباطنة كالخوف والرجاء والتوكل. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمادة والضر والنفع. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فلا أحد يشبه الله في أفعاله سبحانه وتعالى، كما أن لا أحد يشبهه في صفاته، لا إله إلا هو. وتوحيد الصفات أن تعتقد أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تفرد بها لا تشبه أحد المخلوقات، فتثبتها كما أثبتها ربنا في كتابه ورسوله في صحيح سنته من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، عملا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا نفي وهو السميع البصير وهذا إثبات. فكما أن توحيد الإلهية فيه إثبات ونهي ونفي، فكذلك توحيد الصفات فيه نفي وإثبات. فهذا توحيد الصفات، والدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وغير ذلك من الآيات التي تختم بأسماء الله سبحانه وتعالى أو تبين صفاته لا إله إلا هو، كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وهناك آية احفظها تجمع لك أنواع التوحيد كلها، احفظها فإن خفت أن تنساها فاكتبها، وهي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأين توحيد الربوبية في هذه الآية؟ نعم، رب السماوات والأرض ومن بينهما، والألوهية فاعبده وحده، والصفات هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا فاعلم أن الشرك ينقسم، الشرك الأكبر ينقسم باعتبار اعتقاد المشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك بالله في ألوهيته، شرك بالله في ربوبيته، شرك بالله في أسمائه وصفاته. والشرك في الألوهية كما ذكرنا أن تعبد الله وتعبد معه غيره، ككفار قريش، كما روى مسلم في صحيحه أنهم كانوا يقولون لبيك، لما كانوا يلبون يقولون لا شريك لك، فيقول النبي قد قفوا هنا، فلو وقفوا واعتقدوا هذا لنجوا، ولكنهم أتموا فهلكوا، فصاروا يقولون إلا شريكا تملكه وما ملك. سبحان الله، فهذا شرك الألوهية، لأنهم حجوا للآلهة، حجوا لله وعبدوه وعبدوا معه غيره سبحانه وتعالى. شرك الربوبية هو أن تعتقد أن غير الله له أفعال كأفعال الله، كالشرك الذي دعا إليه هذا الزنديق الذي سماه بعض علماء التوحيد في هذا العصر بالمشرك، وهو الحبيب الجفري الذي يخرج أو خرج في قناة وقال لها اقرأ. قال هذا الحبيب الجفري إن للكون أولياء يعينون الله في إدارة شؤون الكون، وهذا الشرك لم يقل به حتى من؟ لم يقل به حتى أبو جهل وأبو لهب، فإنهم كانوا إذا سئلوا من يدبر الأمر، من يخلق، من خلق السماوات والأرض، من يحيي، من يميت، كل ذلك يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. فجاء هذا يجعل مع الله شركاء في الربوبية، وما جعلهم، نسأل الله العافية. وهذا دعوة إلى الشرك الأكبر في الربوبية، هو أقبح من شرك أبي جهل وأبو لهب، لأن الربوبية اتفق عليها الناس، اتفق على الإيمان بها ولو بالإجمال اتفق عليه الأمم. نعم، قد جاء شرك الربوبية عن بعض الأمم في مثل قوله تعالى وما نراك، الآية التي فيها اعتراك إلا اعتراك آلهتنا بسوء، نعم بعض آلهتك بسوء، نعم آلهتنا بسوء، نعم عفوا آلهتنا بسوء. فلما نسبوا هذا السوء الذي حدث إليه وأن مرجعه إلى الآلهة، هذا يدل على أنهم كانوا مشركين بالربوبية، لأن هذا شرك الأفعال، لكن مجمل الناس يعني مقرين بالربوبية من جهة الإجمال، وإلا حتى كفار قريش كان عندهم إنكار للربوبية لأنهم ينكرون البعث، وهذا قدح في توحيد أو مضادة من كل وجه بتوحيد الربوبية، فإنه قادر على سبحانه أن يبعث من القبور سبحانه وتعالى. المقصود أن الكفار مجملا كانوا يقرون بالربوبية، فجاء هذا يدعو إلى شرك الربوبية. شرك الصفات أن تعتقد أن أحد أن يعتقد أن أحدا غير الله له أسماء أو له صفات كصفات الله سبحانه وتعالى، كأسماء الله أو صفاته، كمن يذهب للكاهن يطلب منه أن يحضر له المحفظة التي سقطت منه وضاعت، ويعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب فقد جعله ندا لله في الصفة، في صفة علم الغيب. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عن محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يعني يا محمد، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، تذكرت الآية هكذا. نعم. فالمقصود أن هذا هو شرك الصفات. وسؤال الآن بعد أن فقهنا هذه الأقسام للشرك، هذا الذي يدعو اليوم البدوي أو الست زينب أو عبد القادر الجيلاني من دون الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، أريد منكم على ضوء ما درستم معي في هذه المقدمة أن تذكروا لي كم في كم نوع من الشرك الأكبر وقع فيه هذا الذي يدعو البدوي أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الست زينب أو قاضي الحاجات أو غير هذه من الأوثان أو غير ذلك من الأوثان أو غير ذلك من الأوثان، في كم قسم وقع في الشرك؟ نعم يا خالد. في شرك الدعاء، وشرك الدعاء يتعلق بين نوع من التوحيد. أحسنت. إذن وقع في شرك الألوهية من أي جهة؟ من جهة الطلب للغائب مقرون مع طلب، من جهة النداء للغائب مقرون مع طلب، وهذا دعاء وصرفه لغير الله فوقع في شرك الألوهية. أحسنت. والنوع الثاني شرك الصفات من أي وجه؟ من جهة السمع، لأنه لما قال يا بدوي اعتقد أن له سمعا كسمع الله وأن له علم كعلم الله، فمن أجل ذلك دعاه فوقع في شرك الصفات. النوع الأخير يا أخبارك وقع في نوع ثالث، شرك الخوف، تابع، عفوا، نحن نقول إذا دعاه، إذا دعاه. نعم. أحسنت. من أي وجه وقع في هذا الشرك الثالث، شرك الربوبية؟ لما دعاه، لما ناداه وهو غائب، نداء مقرون مع طلب، هذا الطلب يتعلق بأي شيء؟ بالفعل، لأنه سيفعل الشفاء له أو الإنقاذ من الغرق من مكان بعيد، والذي يشفي وينقذ وهو على عرشه مستو بائن من خلقه من غير مباشرة أسباب، إنما هو رب الأرباب. فمن نادى البدوي معتقدا أن له ذلك الفعل، أن وهو في قبره ينقذه من الغرق، وهو في قبره يشفيه، وهو في قبره يسلمه من أعدائه، فقد جعله ندا لله في الربوبية، لأن الفعل هذا المستقل وهو الإنقاذ من غير مباشرة أسباب إنما هو مختص برب الأرباب سبحانه وتعالى، فهو الذي إذا قال لشيء كن كان من غير مباشرة أسباب، كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أفرأيتم كيف وقع هذا الذي يدعو البدوي وغيره في أنواع الشرك بالله الأكبر كلها؟ الألوهية من جهة الدعاء
الربوبية من جهة الفعل أنه جعل له فعل كفعل الله، أنه يفعل من غير مباشرة أسباب ظاهرة، يعني لو كان حاضر يقدر على إرسال طوق له هذا صحيح، لكن هو غائب هذا شرك في الربوبية، وواقع أيضا في شرك إيش؟ في شرك الصفات، لأنه اعتقد أن لو سمعا كسمع الله سبحانه وتعالى أو بصرا كبصر الله سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا، فوقع في أنواع الشرك بالله كلها سبحانه وتعالى عما يصفون. انتهى الكلام الآن على أقسام الشرك من حيث نوع اعتقاد المشرك، ونتكلم عن أقسام الشرك الآن من أي جهة؟ من جهة العاقبة. فمن جهة العاقبة ينقسم الشرك إلى قسمين: شرك أكبر وعاقبته الخلود في النار وحبوط العمل وعدم المغفرة، قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النوع الثاني الشرك الأصغر وعاقبته أنه لا يحبط العمل، واختلف العلماء هل يغفر أو لا يغفر، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يغفر الشرك الأصغر كالرياء، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال غيره: بل هو من جملة الكبائر التي هي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. وانتصر صاحب هذا القول، وهو العلامة السعدي شيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليهما جميعا، انتصر في الإلزام المجمع عليه، وهو قوله: لو قلتم أن الشرك الأصغر كالرياء لا يغفر، وهو داخل تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يلزمكم أن تدخلوا هذا النوع من الشرك أيضا في قوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. ومن المعلوم بالاتفاق أن المشرك شرك أصغر لا يحبط عمله كله، إذ عملك مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، أي جميع عملك جميع عملك، وبالتالي لا يكون الذي وقع في الشرك الأصغر إلا مرتكب كبيرة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والآن نتعرض لذكر أنواع أو صور لكل أنواع الشرك الثلاثة، لكل واحد من أنواع الشرك الثلاثة أو أقسام الشرك الثلاثة: الشرك الألوهية، الربوبية، الصفات. كل ذلك حتى لا نقع فيه، كما كان حذيفة يسأل عن الشر والناس يسألون عن الخير، وهذه سنة أن تجلس هذا المجلس تتعلم صور الشرك، سنة، لأنك تسأل عن الشر حتى لا تقع فيه اقتداء بحذيفة. نعم، كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. نعم، كما قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ فكان يسأل عن الشر خوفا أن يدركه. فاعلم أن توحيد الألوهية أو الشرك عفوا الألوهية إما أن يكون شركا في الظاهر، وإما أن يكون شركا في الباطن. فالشرك الذي هو في الظاهر ينقسم إلى يعني أقسام إن شئت قل بحسب العمل التعبدي الظاهر: شرك الدعاء، شرك الطواف، شرك الذبح، شرك النذر، وهكذا. ولنأخذ شرك الدعاء في الظاهر والباطن الخوف والمحبة. أمثلة أو صور حتى لا نقع فيها، وهذا لعله يدعونا إلى دراسة الصور الأخرى ويكون حافز إن شاء الله لتعلم ما نجهله من هذه الصور. فإن الرجل إذا تعلم شيء وكان يجهله يقيس فيقول إذن أنا أجهل أشياء أخرى فلا بد أن أتعلمها. هذا العاقل، أقول هذا العاقل يقول كذلك. فنقول شرك الدعاء لا بد قبل أن تفهم شرك الدعاء أن تضبط معنى الدعاء. الدعاء كما قال السهسواني في كتاب صيانة الإنسان نداء للغائب مقرون مع طلب. يعني إذا ناديت البدوي فقلت يا بدوي وقرنته مع طلب فقلت اشفع لي عند الله، أو قلت يا رسول الله حتى لو كنت حاضر عند قبره اشفع لي عند الله، وقعت في الشرك الأكبر في الدعاء. فهو نداء لغائب نداء مقرون مع طلب. الميت أين روحه؟ لا يشترط، لعلها تكون في مكان آخر غير هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمر ويسلم عليه رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام. وقد قال الشيخ الإسلام وغيره أن الأرواح يعني تتنقل، لأنه جمع بين بعض الأحاديث وكان فيها أنه مر بموسى وهو يصلي عند قبره، وحديث آخر يدل على أنه في السماء يوما عرج به، فجمع أن الأرواح تتنقل. فمن قال أن هذا الميت يسمعك ثم إذا سمعك من قال أنه يجيبك؟ فسبحان الله عما يشركون، لا إله إلا هو. إذن الدعاء هو نداء للغائب نداء مقرونا مع طلب. فإذا نادى الإنسان غائب وهو لا يعتقد سماعه نداء غير مقرون مع طلب ما صار شرك، كما تقول في آخر صلاتك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، هذا غائب ولا حاضر؟ غائب، ليس شركا، ليس مقرون مع طلب، ولا تعتقد أن النبي يسمع مباشرة، بل تسمعه الملائكة كما قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ما قال أسمع السلام، أليس كذلك؟ ما قال صلى الله عليه وسلم أسمع السلام. وعليه فإن لا نحكم على من كان على المنبر مثلا وقال رضي الله عنك يا أبا ذر، لأنه ما قصد أنه يسمعه ولأنه ما طلب منه طلب. طيب، هناك ضابط لابد أن تعرفه، لو دعاه دعاء عبادة ليس مسألة واعتقد أنه يسمع لكن من غير طلب ظاهر، هذا شرك؟ نعم نعم شرك. كمثلا رجل موحد يحذر من عبادة البدوي، وكان في مجلسه رجل مثلا من أهل مصر يشرك ويعبد البدوي، فصار يعتقد وهو يدافع عن البدوي، يقول لا تتكلم هذا ولي الله، يعتقد وهو يدافع أن البدوي في قبره يسمعه، فإذا سمعه وهو يدافع عنه شفع له عند الله، فهذا دعاء عبادة حتى لو ما طلب، وقع بهذا الاعتقاد أن البدوي الآن يسمع دفاعه عنه فيشفع له عند الله، وقع في شرك العبادة، ويسمى شرك الدعاء، لكن دعاء العبادة ليس دعاء المسألة، معلوم؟ إذا ليس شرطا أن يكون مقرون مع طلب، بل أحيانا يدعو نائم غائب معتقدا سماعه ونفعه، ويقع في الصفة من جهة اعتقد أن له سمع أو علم كعلم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا شرك الدعاء. وعليه فإذا تبين لكم حده قدرتم بحمد الله أن تقضوا على شبهة هؤلاء عباد البدوي، ومنهم محمد علوي مالك الذي في مكة والذي له كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، فدعا إلى شرك الشفاعة إلى شرك الدعاء، لكن بأسلوب فيه تلبيس، فقال في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، قال وأما قول القائل يا رسول الله اقضني أو اشفعني فهذا لا حرج فيه، لأنه لم يسأل رسول الله سؤالا لا يقدر عليه، إنما سأله سؤال يقدر عليه هو الشفاعة. فالعامي الذي يقرأ هذا وهو لم يجلس في مثل هذه المجالس يقع في هذا الاعتقاد مباشرة، ويدعوه ويدعو الرسول على هذا النحو، لأن بعض الجهال يعتقد أن كل كتاب مطبوع فهو حجة، لا يرجعون للعلماء، نسأل الله العافية، وهذه فتنة ولا شك. فالرد عليه قد تبين لكم أن مجرد قوله يا رسول الله اشفعني أو اشفع لي أو اقض ديني، إيش يسمى هذا؟ هو يسميه طلب شفاعة، لكن نحن ليش نسميه عند أهل التوحيد؟ نسميه شرك في الدعاء، لأنه نادى غائب وهو رسول الله نداء مقبول مع طلب، وهو قوله اشفع لي، فصار شرك، لأن هذا الذي دعا به اسمه دعاء، هذا الذي طلبه وإن كان لطلب الشفاعة اسمه دعاء. وقد جاء في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فكونه يقول اشفع لي فقد طلب طلبا من الغائب، طلبا مقرونا مع طلب، نادى الغائب نداء مقرون مع طلب، فوقع في الشرك الأكبر في الدعاء. الآن نأخذ الشرك الذي هو في الباطن، شرك المحبة وشرك الخوف، وليكن معه شرك الرجاء. فطف الآن لكثير من مجالس المسلمين يتحدثون بغير التفقه في الدين. وقد قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب شرف أصحاب الحديث: إياك أن تكون من مشايخ القمر، يتذكرون في الليالي القمرية القصص والحكايات أو غير ذلك، وينسون أو يغفلون عن التفقه في دين رب البرية، ما يتفقهون العقار كذا، حتى يموت بعضهم أحب ولدي، أحب مالي، أحب هذا العالم، أحب هذا الولي الصالح. فكيف يعرف أن المحبة الطبيعية هذه ارتقت في قلبه، ارتقت 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 إلى أن غلا ووصلت إلى المحبة الشركية؟ فمن لم يدرس أو يعقل ما يقال في مثل هذه المجالس لا يمكن أن يضبط. فتقول له: ميز لي بين المحبة التي هي معصية والمحبة التي هي شركية. إذا كان معرضا عن دروس العقيدة لا يعرف، فلا بد أن نتعرف. قال الله تعالى في كتابه في سورة البقرة قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا ضابط شرك المحبة أن تحب غير الله كحبك لله. السؤال كما يقال اليوم بلغة العصر يطرح نفسه: كيف أعرف أني أصبحت أحب فلانا كحبي لله؟ أفسرت الله بعد الجهد بالله؟ كيف أعرف أنه يحب غير الله كحبه لله؟ لم تفسر لي، فسر لي. أقول لابد أن تعرف معنى الشرك وضابطه ومعنى المحبة، حتى يتولد من هذا معرفة المحبة الشركية التي تخرج من دين رب البرية سبحانه وتعالى. فالشرك قلنا أن تجعل الله ندا وهو خلقك كما قال الرسول، والمحبة هي ميل القلب إلى صاحب الصفات الموافقة فيحب الرجل، الرجل لعلمه، وافق قصده فأحبه لعلمه لحلمه لصفات طيبة فيه. وإنما أحببنا الله محبة تعبد وخضوع وذل، لأن له صفات الجمال والكمال الدائرة بين الفضل، الدائرة بين العدل والفضل والإحسان، فأحببنا الله حب تعبد. فإذا أحب أحدنا غير الله لاعتقاد أن فيه صفة لا تليق إلا بالله، كمغفرة الذنوب أو سماع الغيب أو إنقاذ من الغرق من غير مباشرة أسباب أو غير ذلك من الصفات التي لا تليق إلا برب الأرباب، صار مشركا في المحبة. ونضرب لكم مثلا للذين يحبون الرسول محبة شركية الصوفية، فتجدون أن في مجالسهم أنشودة شركية يقولون فيها: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. فأقبل رسول الله ومدحوه وغلوا في مدحه حتى أعطوه بعض الصفات الإلهية، وهو أنه يعلم الغيب، فأحبوه لأنه يعلم الغيب، أحبوه لأن له صفات عندهم وهي لا تليق في الحقيقة إلا رب البريات. فصار محبتهم صارت محبة تعبد ليست محبة قبيحية. إذا من أحب غير الله بصفة فيه
وهذه الصفة عند التحقيق لا تليق إلا بالله فقد وقع بشرك محرم، كمن يحب الولي البدوي لأنه يسمع وهو بقبره وينقذه من الضرر، فهذا محب شركي، أو يحب فلان من الأولياء لأنه يغفر الذنوب أو يشفع من غير إذن علام الغيوب، كل هذه محبة شركية تخرجنا من دين رب العالمين. الخوف كذلك أن يخاف من غير الله كخوفه من الله، والسؤال أيضا كما قيل يطرح نفسه، كيف أعرف أنه صار يخاف من غير الله كخوفه من الله؟ وأظنكم ستجيبون. ها يا أخ عمر. نعم نعم، يخاف منه من أجل
الذي يخاف منه
صفة تشبه صفة الله. طيب ثم
تعدل بها،
يعني قصدك خاف منه لأجل أنه صرف له صفة لا تليق إلا بالله فخافه من أجل ذلك، هذا هو الصحيح. نعم، فإذا خاف من غير الله كخوفه من الله، بحيث أن الذي خوفه وهو الخوف حالة قلبية نفسية يطلب منها، تطلب الخائف الهرب من المخوف منه لصفته انه يقدر عليه كالوحش الكاسر ونحو ذلك، فانما خفنا من الله لانه قادر على تعذيبه وهو على العرش بكلمه كل، وقادر على خبر واحد وقادر على عذابنا، فهذه صفه تليق به، خفنا منه من اجل هذه الصفات. فاذا خفت من البدوي او خاف ذلك الرجل من البدوي لأنه يعلم أو يعتقد أنه يضره إذا ترك الدفاع عنه في مجلس مثلا، أنه يضره فخافه خوف السر، فهذا شرك أكبر في الخوف، لأن الذي دعاه للخوف اعتقاد أن البدو له صفة لا تليق إلا بالله. وجماع ذلك كله كلمة قالها رسول الله، أوتي جواب عبكري قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، وشرك الرجاء أن ترجو أحد كرجائك لله، أن ترجو حال كونك تعتقد أنه يستقل بالنفع من دون الله ونحو ذلك، هذا شرك الرجاء. إذن جماع ذلك كله مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ومرجع ذلك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شرك الطاعة أن تطيع أحد من الناس كطاعتك لله، يعني طاعة العبد، كيف؟ أن تطيعه معتقدا تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، مثل قوله تعالى، وهذا قول وهذا فيه قوله تعالى في قوله تعالى فيه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني إذا حلفت إذا أطعت عالم في تحريم ما أحل الله كأن تطيع أحد المفتين هؤلاء يكون بجواز الربا بالبنوك، ليش تطيعه يا عبد الله وتعرف أن الله حرم، ليش تطيعه؟ يقول يا أخي الله أعطى العلماء صفة التشريع فيستقل هذا العالم بالتشريع، يقرأ عن الاستقلالية بالتشريع، فسواء بهذا القصد أو بغيره إذا قصد أنه أو إذا اعتقد أنه يستحل يقدر هذا العالم يستحل ما حرم الله فيطيعه في الاستحلال هذا كفر شرك، أما إذا ما طاعه في الاستحلال قال له العالم كل الربا فأكله هوى وهو معتقد تحريمه فهذا ليس بشرك الطاعة. ومن هنا يتبين لكم غلط من يقول ربما الذي يشاهد مباراة وتقام الصلاة وهو باقي عند المباراة ينظر إليها حبا فيها مشرك، لأنه قدم حب المباراة على حب الله، فيقال هذا دين الخوارج لأنه حكم على المعصية أنها شرك، لأن قاعدة الشرك أن تجعل لله ند، وهذا الذي شاهد المباراة ترك الصلاة لم يجعل لله ند، إنما أمره الله أن يأتي الصلاة وأخرها عن وقتها، فلم يجعل الكرة التي يشاهدها ند لله تستقل بالضرب والنفع فجعل لها صفات، لم يجعل هذا، لم يعتقد هذا، وإنما الله أمر أن يأتي الصلاة ولم يأتيها، فلا يكون مشركا ولو ترك الصلاة من أجل نظر في المرآة، تعلم حرم ولا يجوز له ذلك،
وقال ابن تيمية صلاته باطلة على قول أن صلاة الجماعة شرط، لأنه قد جاء عن ابن عباس أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فاستنبط بعض العلماء شرطية صلاة الجماعة، وإن خالفهم البعض فقالوا إنما هي جائزة على الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تخدم صلاة الفرد، فأثبت الفرد صلاة، فدل ذلك على أنه آثم ولم تبطل صلاة ولم يبطل صلاة. إذن هذه أنواع من أو صور من شرك الألوهية. أما الربوبية أذكر صورة واحدة اكتفي بها حتى لا يطول الوقت، وهي الطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، واللي يسمونه اليوم العام النحس، أن يخاف من بيت أو شارع متطيرا به، فلا يمشي في الشارع ولا يسكن في البيت ولا يتزوج في يوم بعينه، أو لا يتزوج في حضرة فلان، الذي يسمونه اليوم العام النحس هو الطيرة. فإذا خاف أن يمر من ذلك الشارع أو يتزوج عند وجود ذلك الشخص أو يسكن في بيت معتقدا أن البيت يستقل بضره من دون الله، فسماه نحسا أو طيرة، فسميه نحسا أو طيرة أو كما شئت، هذا شرك ربوبية، لأن الذي يضر وينفع إنما هو الله. أما إذا اعتقد بشيء أنه نحس واعتقد أن الله جعله نحس أو جعله شغل، فهذا اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب، فهذا شرك أصغر. ومن هذا سب الزمان، فإن بعض الحمقى إذا غضب من زوجته يقول لعنة الله على الساعة التي عرفتك فيها. قال العلماء والقائل بهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما مشرك شرك أكبر في الربوبية طبعا، أو شرك أصغر، أو هو فاسق أو عاص. فهو مشرك شرك أكبر إذا اعتقد أن الساعة الزمن استقلت بضره فزوجته من هذه الإنسانة أو أسكنته بجانب فلان، هذا مشرك أشرك أكبر، لأنه جعل الساعة ندا لله في الضر والنفع أو النفع. وإذا اعتقد أن الله جعل الساعة سبب فقد جعل ما ليس بسبب سبب، وهذا شرك أصغر. وإذا قال ما اعتقد هذا كلمة جرت على الإنسان، نقول هذا فسق أو معصية، لأنه قد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فساب الزمان ساب للرحمن، لأن الفاعل هو الرحمن، نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا. فالزمان لا يصنع ولا يفعل ولا يقبض ولا يرفع، وإنما فعل ذلك كله الله، فأنت تسب الفاعل فتحذر من سب الزمان الدقيقة الثانية الأسبوع، كما يفعل بعض الجهال من المغنين حسبي الله على الزمان فرق بيني وبينك، يسبون الزمان أو يدعون عليه، هذا من جهلهم، فلا يحل كل ذلك. نعم قد يظن البعض إذا قرأ الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والفرس. أول ما تزوج هذه المرأة ينقص ماله وتتغير أخلاقه، فيقول هذا شؤم المرأة علي، ويعتقد أن لها شؤما من جنس اعتقاد الجاهلية في الطيب، يزجرونه، فإذا ذهب جهة الشمال تركوا السفر، يعتقد أن السفر يضرهم. هذا قول النبي الشؤم في ثلاثة في هذا الحديث، ليس معنى أن هذه الثلاثة تؤثر بذاتها كما يظن بعض الفقهاء أو بعض الناس، وقد ربط المسألة بعض الفقهاء، وإنما قوله إن كان وإنما قوله الشؤم في ثلاثة مفسر بقوله في الحديث الصحيح أيضا في رواية صحيحة إن كان الشؤم في شيء في ثلاثة، يعني ليس هناك ثم شؤم، كان من جنس قومي لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فليس هناك شؤم في الإسلام أبدا. ولكن الشؤم هنا كما قال القسطلاني قال شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار ضيقها، وشؤم الدابة عدتها. فشؤم المرأة سوء خلقها بمعنى تكون أخلاقك حسنة، تتزوج مرأة فضة غليظة القلب سليطة اللسان فتتغير أخلاقك بعد الزواج، فنقول هذا شؤم زوجتك عليك، يعني شيء حسي، القريب المقارن يقتدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، وليس أن المرء أن عقد النكاح يؤثر فتعتقد أن شيئا باشرك بسبب وهو ليس بسبب حقيقة فتقع في الشرك. لا، هذا هو الصحيح. إذن هذا هو شرك الربوبية، شرك الصفات أن تعتقد أن أحد الله يعلم كعلم الله، أو تعتقد أن له صفة كصفة الله، السمع، البصر، كمن يذهب لأبراج الحرب وينظر، هو من أهل العقرب، برج العقرب ينظر، فإن كان برج العقرب آمن أن ما سيقع له صحيح، فهذا شرك أكبر في الصفات، لأنه اعتقد أن هذا الصحفي الذي كتب له في زعملات هذه ستقع، فهذا من جنس ملاك عرافا وكاهنا صدق، فقد كفر كما يقول النبي على بما أنزل على محمد. أما إذا فتح الصفحة يقول أجرب أو أنظر وما يعتقد، فهذا من جنس من أتى عرافا ولم يصدقه، فلا تقبل له صلاة 40 يوم كما قال بعض العلماء، وإن كان وقد غلط في هذا التوحيد، توحيد الصفات قواعد. الطائفة الأولى المعطلة عطلوا إلى بدل وهم الأشاعرة، بمعنى قالوا ينزل الله إلى السماء الدنيا تنزل رحمته، أول الرحمن عرش استوى، قال سيد كتب كناية عن الغيبة، هذا تأويل، فهذا تأويل. والقسم الآخر عطلوا إلى غير بدل وهم الجهمية، قالوا الله ليس بسميع ليس بالبصير، فسلكوا الله عن صفاته وهم كفار كما نص على ذلك العلماء الذين يسلبون الله عن صفاته فيقول ليس بسميع ليس بالبصير سبحانه عما يصفون. والقسم الثالث المشبه، قالوا الله له يد كأيدينا. أما المثبتة أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله أسماء وصفات الوجه اللائق به إثبات من غير تشبيه ونفر بلا تعظيم، فلم يحرفوا ولم يؤولوا ولم يعطلوا ولم يشكلوا، فجزاهم الله خير، فنحن ثابتون إن شاء الله على منهجهم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله يثبتنا وإياكم على طريقته. رحمهم الله وحفظ من بقي منهم. إذن هذا ما حضرنا ذكره، ونكمل فنقول: وأما الشرك الأصغر فأقسام، وهو الذي لا يحبط كل العمل، لكن يحبط ذاك العمل الذي صنعته كالرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى المسلم في صحيحه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني من أظهر العمل كالصلاة والإنكار المنكر والجهاد لي بقصد أن يراه الناس، هذا مراحل، على مذهب أنه لا يغفر له ذلك الذنب، وعلى مذهب أنه يغفر له كما تقدم. هذا نوع من الشرك الأصغر. والحلف بغير الله كقولك بالنبي وحياته، كما أفتى ابن عباس قال شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. واستدل ابن القيم أيضا بحديث: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وكقولك ما شاء الله وشئت، حتى تعصم من هذا قل ما شاء الله ثم شئت. وكنسبتك النعمة لغير الله، لولا السائق فلان لكدنا أن نهلك بهذا، فنسبت النعمة لغير الله شرك أصغر، فقل لولا الله ثم حتى تنجو. وكقولك توكلت على فلان، التوكل خاص بالله، فلا يجوز أن تقول توكلت على فلان ثم عليك، لأن التوكل اعتماد مع تعلق في قلب القلب، فيه ميزة على الاعتماد، فهو خاص بالله، فلا أقول توكلت على الله ثم عليك، غلط. إذن هذه صور من صور الشرك الأصغر، وهو أكبر من أكبر الكبائر. الآن أحب أن نستمتع بعد هذه المقدمات التي تعلمناها من السبت إلى هذا اليوم بقراءة كشف الشبهات سردا، مع الوقوف والتعليق قليلا على بعض المواضع، فإن من حضر ولله الحمد معنا من يوم السبت إلى اليوم فإنه سيجد إيش؟ فسيجد أن الأمر سهلا. هل في وقت وننتقل له؟ أذن؟ طيب اللحظة خلي يأتي، تجده أنه يأتي الأخ حتى لا يقول شيئا. طيب دقيقتين انتظروا إلى ما جاء أذن أو لا. طيب اقرأ على بال ما يجي من كشف الشبهات، انظروا سيكون الأمر إن شاء الله بعد المدارسة من يوم السبت إلى هذا اليوم مفهوما. فاقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة.
نعم. اكتفى بتعريف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، لأنه لو عرف توحيد الألوهية كفى، لأنه هو التوحيد اللي حصلت الخصومة فيه بين الكفار، كفار قريش والرسول، وهو يتضمن توحيد الربوبية والصفات. نعم.
وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى
أولهم نوح
عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا بالصالحين ودا وسواعا ويغوث ونسرا
ويعوق ونسرا.
وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهو كسر صور هؤلاء الصالحين
فتح مكة. نعم.
أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا.
نعم.
لكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله.
إذن هذا رد على المشركين المعاصرين، قال كيف تتهمنا بالشرك بدعائنا الأولياء ونحن نحج ونصلي ونزكي ونقول الله خالقنا ورازقنا، فنقول له كفار قريش كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون ويحجون إلى الله ويدعون غيره، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالشرك، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن حتى من عبد الله لكن إذا أتى بناقض لا إله إلا الله لا تنفعه العبادة. نعم. طيب أذن. لعله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد يتعجب البعض من أذان الأخ، قال ما شفنا فيه مد ولا تطريب ولا ترعيب إلى أهله، فأقول هذا هو السنة، لأنه جاء عن ابن عمر أن رجلا قال له أحبك في الله، فقال له أبغضك في الله، فقال له أصحابه أو فلام ابن عمر أصحابه، فقال لأنه يلحن في الأذان، لأنه في رواية يبغي في الأذان ويأخذ عليه أجر، فالبغي في الأذان مجاوز الحد. أشهد أن لا إله إلا الله مجاوز الحد، فينبغي اتباع السنة في ذلك. نعم. الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هناك بعض الأسئلة جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ: هل الأصل تعدد الجماعات الإسلامية أم ماذا؟ وهل حذر منها هيئة كبار العلماء؟ وما هي الجماعة التي يجب الانتماء إليها بالدليل الشرعي جزاك الله خيرا؟
أنا أقول أن ليس هناك جماعة غير الجماعة التي دل عليها رسول الله في الحديث الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: واستفترق أمتي على 73 فرقة، عليكم السلام، كلها في النار
إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فليس بعد هذا الحديث جماعة، بعد هذه الجماعة جماعة. فإذا رأيت جماعة من الجماعات يحكمها أمير في الحضر، بمعنى أنهم يرجعون إليه يبايعونه وهو تحت ولي الأمر ويعقدون البيع له، فاعلم أنها جماعة ضالة مضلة. لما؟ لأن الإمارة لم تأتي في الحضر، الإمارة هي البيعة لولي الأمر الذي بايعه أهل الحل والعقد أو من ينوبه، أو الإمارة في السفر. والإمارة في السفر ليس فيها بيعة، بل هي متعلقة بأي شيء؟ بشؤون السفر. فأحدثوا في هذا العصر إمارة باطلة محدثة، وهي الإمارة بالحضر. يجتمعون على أمير ويذكر لهم هيكل الجماعة وتنظيمها الهرمي، فلان ترى عنده الحارة الفلانية فيه 4 أشخاص، ما يخرج إلا بإذننا، ما يذهب من البلد إلا بإذننا، إذا أمرناه أطاع من غير مناقشة. هذه التنظيمات كلها محدثة في الإسلام. إذا لا يجوز إحداث إمارة غير الإمارات التي جاءت من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الجماعات التي تدعو إلى غير طريقة سيد البريات على بدعة وضلالة، إلا الجماعة التي كانت التي تدعو إلى طريقة الرسول والصحابة. والذي يكشف لنا ذلك عرض منهج الجماعات على الكتاب والسنة، فما وافق من منهج الجماعات الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. فرأى نظرنا فوجدنا أن هذه الجماعات ترجع إلى أمير، والأمير غير مبايع، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان عليه، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والجماعة في عهد جماعة الصحابة في عهد الحجاج وكان ظالم ما فعلوا إمارة في الحضر، فرقوا المسلمين بها. فتبين أننا أنه ينبغي كما أفتى هيئة كبار العلماء أن نكون جماعة واحدة ترجع الكتاب والسنة على فهم الصحابة، ولا نخترع آراء ولا نخترع مناهج لم يجري عليها عمل السلف الصالح رحمة الله عليه. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون. نعم.
حفظكم الله، ما حكم طاعة ولي الأمر؟ وهل يجوز الجهاد بغير إذنه؟ وما هو واجبنا تجاه علمائنا؟
حكم طاعة ولي الأمر، هذا تواترت النصوص على وجوب طاعته، بل هناك آية في كتاب الله: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. فهناك نصوص متواترة تأمر بطاعة ولي الأمر، لكن في طاعة الله. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعض الجهال إذا سمع هذه الجملة من العلماء يقول: إذا عصى الله ولي الأمر لا طاعة له مطلقا. لا طاعة له في تلك المعصية، وتبقى له طاعة فيما لم يعص الله فيه. والدليل على ذلك عمل الصحابة في عهد الحجاج، فكانوا يطيعونه فيما لم يعص الله به، أما ما عصى الله فيه فلا طاعة له. ومن ذلك أنه لا يجاهد إلا بإذنه، لا يجوز لأحد أن يجاهد في سبيل الله إلا بإذن ولي الأمر، فلا يخرج عن إمارته ولا عن طاعته في الجهاد. وعليه لو سألك سائل: ما حكم من يذهب إلى الجهاد إلى خارج هذه البلاد من غير ولي أذن ولي الأمر؟ نقول هذا غلط، لأن الأمر كما قال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار أن الدولة الإسلامية انقسمت إلى دويلات من عهد الأموي من غير نكير، فصارت كل دويلة فيها أمير مطاع. فهذه الدولة فيها أمير مبايع بايعه أهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن ينزع يد عن طاعته ويجاهد من غير إذنه. ولذلك قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا كان بيننا وبين دولة أجنبية ميثاق، وعدى بعض الكفار على دولة ما واستنصرونا، فليس علينا النصر بنص هذه الآية. قال: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم، قال ابن كثير: إذا استنصركم الأعراب الذين لم يهاجروا. ولكن جاء في الحديث الصحيح لصحيح البخاري أن أبا جندل استنصر رسول الله، لكن كان بين النبي وبين الكفار قريش ميثاق، فلم ينصره الرسول، سلمه إليهم. هذه المصلحة، مع أنهم لو سلمه يعذبونه ويقتلونه، فسلمه النبي إليهم. فنحن نرجع إلى النصوص لا إلى العقل والعاطفة. فالناس تحكمهم السنة، وليس لأحد أن يحكم السنة بهواه وعاطفته. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من إذن ولي الأمر إلا في حالة واحدة، قال بعضهم: إذا جاء العدو وليس هناك وقت للاستئذان ولي الأمر وكاد أن يبطش بالبلاد، فهنا لا يشترط قالوا والإذن ولي الأمر. أما إذا كان في إمكان فلا بد من استئذانه حتى تنتظم أمور الجهاد، فلا يكون فوضى. نعم.
ما هو واجبنا تجاه العلماء؟
واجب تجاه العلماء هذا يعرفه كل أحد بالإجماع، أن العالم لا بد أن يوقر. وعلامة هلاك الأمم نزع هيبة علمائها وأمرائها، فإذا نزعوا هيبة العلماء والأمراء هلكوا، لأن العلماء لأن الأمراء يسوسونهم والعلماء يحفظون دينهم، فإذا ضيعوا هيبة هؤلاء وهؤلاء ضاعت دنياهم وآخرتهم. فلا بد من توقير العلماء، وإن نسمع في هذا الزمان دعوة تدعو إلى استنقاص العلماء بزعم أنهم تارة لا يفقهون الواقع، وتارة بأنهم لا ينطقون بكلمة الحق، وتارة بأنهم يغرقون في جزئيات ويدعون فقه الواقع، وأن الأموال غرتهم، وأنهم عملاء للسلطان إذا قيل لهم وقعوا وقعوا، وغير ذلك مما يدخل فيما ذكره ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتقصهم معلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغير ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلا بد من طاعة الأمراء وطاعة أيضا العلماء. قال الله تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففسر أولي الأمر بالأمراء وفسروا بالعلماء، فالعلماء لهم طاعة في الدين. إذا أمروك العلماء بأمر ولا تعرف دليله فلهم طاعة، حتى تعرف من عالم آخر خطأ هذا القول بدليل، فلا تعصب بذلك العالم الأول. أما إذا ما عرفت الدليل فالأصل طاعة العلماء. كان تأتي عالم في بلدك وتستشيره، هل أنقل الأعضاء؟ فقال لك العالم: انقلها. فلا تأتي تفتات عليه بالمجالس، قال العالم: انقلها ولا يجوز ونحو ذلك، لا تفتات عليه لأنك ليس بعالم. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء لهم طاعة بنص الآية، كما حققه بعض العلماء حتى المعاصرين حفظهم الله ورحم من مات منهم. قال: العلماء لهم طاعة في دين الله حتى يخالف، فإذا خالفوا فنتأول أو نعتقد أنهم تأولوا، ولا عذر لمن قلدهم في ذلك. يعني إذا عالم مثل الأحناف مثلا قالوا: يجوز للمرأة أن تنكح نفسها من غير إذن وليها، طيب فهؤلاء ما لهم طاعة، لأننا عرفنا أن الحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي، ونعتذر لهم أنهم ما وصلهم الحديث، لكن نثرب على من قلدهم متعصبا لهم وترك العمل بالحديث الذي ظهر له صحته ومعناه، كما قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون الرأي سفيان وفلان ويتركون الحديث. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال شيخ الإسلام: إذا اختلف العلماء فلا يجوز أن تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. كأن تعرف أن العلماء فرضا اختلفوا في مسألة يعني طواف العمرة للمعتمر، فلا يجوز أن تقول له طواف تفتي بذلك حتى يكون لك أهلية للترجيح. نعم تفتي نفسك فيما أطمأنت له، لكن لا تفتي غيرك، لأنك إذا افتيت غيرك في أحد القولين يلزمك أن تكون صححته بدليل، فحيث أنك لا تعرف الدليل فتكون صححته بالشك، والشك ليس بعلم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. نعم.
يا شيخنا، قرأت لشيخنا ابن باز مقالا يحذر فيه من رجل اسمه عبد الله الهرري وكذلك أسامة بن لادن، هل يعد ذلك غيبة من الشيخ رحمه الله؟
هذا في أحد المجلدات العلمية التي صدرت من البحوث، من إدارة البحوث العلمية. أنا قرأت فتوى يحذر فيها الشيخ عبد العزيز أسامة بن لادن من طريقته الوخيمة، هو والمسعري وسعد الفقيه، هذا ثابت عن الشيخ، لأن الذي ينبغي أن يكون عليه المجاهد هو أن يرجع العلماء بطريقة الجهاد حتى يكون جهاده سليما، أما أن يزهد في العلماء وأن يحقر من شأنهم وأنهم عملاء سلطان ونحو ذلك فلا يرجى نفعه إلا أن يرجع إلى صوابه فيحترم العلماء ويأخذ برأيهم. ومن احترام العلماء في هذا الباب، باب الجهاد، ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ولم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضعف مواجهة العدو، بل كان هدي وقت الضعف المسالمة وترك المواجهة. وقال عيسى بن عبد السلام: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع، ولذلك لم يجاهد النبي في مكة، لأنه لو جاهد في مكة وهو ضعيف كانت المفسدة أرجح من المصلحة، لقضوا عليهم وكان الجهاد محرم. فلما ذهبوا للمدينة وقووا وكان لهم شوكة وجيش انتصروا في بدر حتى فتحوا مكة. فبعض الناس ما يراعي هذه المصلحة، يأخذ عمومات في الجهاد ولا يكون له دراسة شرعية تبين له ضوابط الجهاد، فيكون الذي يفسده أكثر مما يصلح. وما يدل على ذلك أن الذي يجاهد على طريقة صحيحة بتقوى وعلم لا بد أن ينصر. قال الله تعالى: إن تنصر الله ينصركم، وما هزم المسلمون في أحد إلا بمعصية. فإذا رأيت الرجل يدخل في هزيمة تلو هزيمة فاعلم أنه على غير طريقة صحيحة، لا بد، لأن الله قال في أحد لما هزموا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فإذا لابد أن نضبط الجهاد بالضوابط اللي ذكروها العلماء، الجهاد مو فوضى كل واحد يأخذ سلاح ويروح يجاهد كذا، لابد من الضوابط اللي ذكروها العلماء، مراعاة فقه القوة والضعف وإذن ولي الأمر وغير ذلك. وانظروا ماذا ولد الجهاد الفوضوي في هذا العصر، ولد هزيمة وذل، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكتب الذل والصغار لمن خالف أمره. فلو جاهدوا في العهد المكي الصحابة لخالفوا أمر الله بترك الجهاد، ومن خالف أمر الله أذله الله. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا بقي شيء، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. وأوصيكم ثم أوصيكم ثم أوصيكم بالرجوع للعلماء، وخاصة العلماء الكبار. قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم وإياكم والرأي. فالحديث فالرأي ليل والحديث نهار. وأوصيكم بأن تطلبوا العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فكما أن العابد يكره أن يأخذ أحدا من لحيته لأنه يعتبر أن أخذ اللحية حرام، فكذلك يجب أن يجلس في مجالس العلم الواجبة عليه كتعلم العقيدة وأحكام الصلاة، لأن تركها حرام إذا كان ليس عنده مصدر آخر يتعلم منه. هناك علم فريضة وهو علم التوحيد والعقيدة والصلاة، هناك علم فرض كفاية كالفرائض. فإياك أن تقبل على مسألة بإجماع العلماء حتى تتعلم أحكامها فتسلم، وإياك والسماع للإشاعات التي تأتي من القنوات والأنترنت، والزم مجالس العلماء واعرض الشبهات على العلماء الكبار. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.